أنوي المسير والخطى مقيدا شرق وغرب واتجاه للردى دع عنك هذا قبل فوت الأزمنة والجأ لرب قد علا وقدرا بالدين والأخلاق تحيا الأسئلة.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاءنا الرابع بفضل الله سبحانه وتعالى في القيم الأخلاقية في غزوة حنين. ما زالت الأحداث تتوالى وتتتابع كما سنرى إن شاء الله، وندخل سريعا في الأحداث. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يروي حديثا هو في البخاري وغيره أن أعرابيا في الحديث أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في حنين أو بعد حنين ومعه بلال رضي الله عنه، فجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنجز لي ما وعدتني، أنجز لي ما وعدتني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبشر، يبشره صلى الله عليه وسلم. فقال الأعرابي لقد أكثرت علي من أبشر. هذا الكلام لا يقال للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبشر بغنائم، بفيء، بالصبر على ما هو فيه، يبشره بمآل الطاعة، يبشره بالجنة، يبشره بشريات كثيرة في الحقيقة. لكن هذا الأعرابي الغليظ قال لقد أكثرت علي من أبشر، يعني هذا الكلام لا يصرف عندي، أبشر لا يصرف عندي. وهذا نجده كثيرا في حياتنا الآن، عندما نقول أو يقول بعضهم يعني وعد الله سبحانه وتعالى لا يتخلف، واصبر، والجزاء عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة، فيقول وما أخذت من ذلك، وما أخذت من ذلك. فهذا مصداقا لقول هذا الأعرابي أكثرت علي من أبشر، يريد مالا، يريد اللحظة التي يحيا فيها، لا يريد الكلام عن مآلات وعن عواقب، هو يحيا في اللحظة الحاضرة، يريد المال والغنائم في اللحظة الحاضرة. لذا قال بسوء أدب وأخلاق لقد أكثرت علي من أبشر. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي موسى الأشعري وإلى بلال، وجاء نظر إليهما كهيئة المغضب، كأنه غضب صلى الله عليه وسلم لكن لم يصل إلى الغضب الشديد. فقال قد أبى البشارة أو رد البشارة، فاقبل أنتما البشارة. قال قبلنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فدعا بقدح فيه ماء صلى الله عليه وسلم، وغسل منه كفيه ووجهه، ومج فيه صلى الله عليه وسلم، ثم أعطى هذا القدح، الإناء يعني، لأبي موسى الأشعري ولبلال رضي الله عنهما، وقال اغسل وجوهكما ونحوركما أو فرغ على وجوهكما ونحوركما واشرب منه. ففعل وهذا تبركا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. أم سلمة رضي الله عنها استمعت إلى هذا الحوار في خيمتها، فلما رأت ما حدث نادت على أبي موسى الأشعري، مسلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، وعلى بلال: أفضل شيئا لأمكما أو فضلة لأمكما. ففعل، يبقى أعطى بقية من هذا الماء لأم سلمة رضي الله عنها. تبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، وكان الصحابة يتقاتلون ويتنافسون على فضل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى شعر النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في خيبر وكان علي رضي الله عنه اشتكى من رمض في عينيه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بصق في عينيه فبرئ بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقاس عليه غيره، مهما كان صلاحه فلا يتبرك بآثاره، إنما التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم فقط، تبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم فقط. تقول: النبي عليه الصلاة والسلام مج في الماء ثم يأمرهما أن يشربا. نعم، لو أنك قست النبي عليه الصلاة والسلام على قياسنا البشري فتقول كيف هذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مختلف في هذا عن الناس. فالله سبحانه وتعالى جعل في ريقه الشفاء والطهارة، وجعل في شعره هكذا، وجعل يعني في فضل مائه هكذا عليه الصلاة والسلام، وفيما لامس جسده الشريف صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سببا للشفاء، وهو للتبرك، تبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التبرك بأثار الصالحين هذه ليست واردة، وإنما التبرك فقط بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. حتى كانت أم سلمة رضي الله عنها تضع بعض شعرات النبي عليه الصلاة والسلام في جلجل، جلجل يعني علبة كده زي علبة البيبسي، علبة تضع بعض شعرات النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الجلجل، فإذا جاء مريض إليها فإنها تضع ماء على هذه الشعرات وترج الشعرات بالماء، ثم تعطي الماء ليشربه المريض فيبرأ بإذن الله رب العالمين. وكان بعض الخلفاء معهم آثار من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، آثار من ملابس النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون بها. يبقى لا تقص أحوالنا نحن على أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى جعل في ريقه الشفاء، وجعل كما ذكرنا في شعره وفي ما لامس جسده وفي فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم الشفاء. الأعراب عندهم غلظة وجفاء كده، تجد ليه؟ لأن الأعرابي لا يتعامل إلا مع الإبل ومع الأغنام والصحراء الواسع، والذي يرقق أخلاق الناس هو التعامل مع الناس، وأن ترى أهل الفضل فتقتدي بأهل الفضل. أما أن تعيش هكذا لا تتعامل إلا مع الغنم ومع الإبل، فكان عندهم غلظة وعندهم جفاء، والله سبحانه وتعالى بيّن ذلك في آيات من كتابه الكريم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال أيضا سبحانه وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. لكن الله سبحانه وتعالى من عدله أنه بيّن أن ليس كل الأعراب هكذا، فهناك طائفة من الأعراب وإن كانوا أقل، هؤلاء الله سبحانه وتعالى استثناهم مما ذكرنا. فقال سبحانه وتعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول الآية. هذا من عدل الله سبحانه وتعالى كما قال في أهل الكتاب ليسوا سواء. فعندهم جفاء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف هذا عنهم فيعاملهم وفق طباعهم وكان يصبر عليهم. وكم أوزي النبي عليه الصلاة والسلام من الأعراب، وكلنا نتذكر الأعرابي الذي أخذ يشد رداء النبي عليه الصلاة والسلام الخشن حتى علم في عنق النبي عليه الصلاة والسلام يطلبه بأن يعطيه مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. وأيضا الأعرابي الذي باع ناقة قعودا صغير، ناقة صغيرة، القعود والجمل الصغير، باع للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن اتفق: تعال إلى المدينة خلفي أعطيك الثمن. فالأعرابي وجد رجلا آخر، صحابيا آخر رضي الله عنه، فقال أعجب، الصحابي أعجب بالقعود ده، فقال أشتريه منك، ولم يخبره أنه باع للنبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن هذا الأعرابي أخذ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أنا لم أبيعه لك، يعني هو يكذب النبي عليه الصلاة والسلام. حتى شهد خزيمة ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترى، وهو لم يرى الواقعة، لكن لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا شهدت على صدقه. لأن تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام كفر، تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام كفر، وسب النبي عليه الصلاة والسلام كفر، ولا يازو بالله. من الأحداث أيضا التي كانت في حنين حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، وفي أيضا أنه في حنين جاء منافق، إذا كان أعرابي ده منافق جاء، لم يأتي، لا هو لما النبي عليه الصلاة والسلام في حنين قسم الغنائم وأعطى كما بينا في الحلقة السابقة، أعطى عيينة ابن حصن والأقرع ابن حابس 100 من الإبل و100 من الإبل، وأعطى أشراف العرب. فإن هذا الرجل قال بعيدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هذه القسمة ما لا عدل فيها أو ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. هذا الكلام يقال عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنها ما أريد بها وجه الله وما عدل فيها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام أيضا يؤدي إلى الكفر، كفر والعياذ بالله. فابن مسعود رضي الله عنه لما سمع هذا الكلام قال: والله لأنقلن الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فنقل الكلام إلى رسول الله، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فتغير وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى صار كالصرف. الصرف ده هي صبغة حمراء، صبغ أحمر كده يصبغ به، ويطلق أحيانا على الدم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام تحول وجهه إلى اللون الأحمر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف الصحابة في وجهه الغضب والرضا، كان يظهر على وجهه الغضب والرضا صلى الله عليه وسلم. ليس من الناس الذين لا تعرفهم في حال غضبهم ولا في حال رضاهم، إنما هم لهم وجوه هكذا لا تتغير. فلكن النبي عليه الصلاة والسلام ليس هكذا، النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرح يظهر الفرح على وجهه، إذا حزن يظهر الفرح على وجهه. فأنت تقرأ أحاسيس النبي عليه الصلاة والسلام ومشاعر النبي عليه الصلاة والسلام على وجهه صلى الله عليه وسلم. تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من يعدل إن لم يعدل الله ورسوله؟ يعني إذا كان النبي لا يعدل، هل الله سبحانه وتعالى سيسكت على عدم عدل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب لذلك وقال هذا الكلام. فابن مسعود رضي الله عنه قال: لا جرم لن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء بعد هذا. لا جرم يعني لابد أو حقا واستخدمت للقسم، لن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء بعد هذا. لماذا؟ لأنه رأى تألم النبي عليه الصلاة والسلام وحزن النبي عليه الصلاة والسلام على هذه المقالة. هذا المنافق. في بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه استأذن في قتله، وأن خالدا استأذن في قتله، والجمع أن عمر استأذن في وقت وخالد استأذن في وقت آخر، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام وعامل هذا الأعرابي كما عامل هذا المنافق، معذرة، عامل هذا المنافق كما عامل المنافقين في المدينة، كما عامل أبي ابن سلول. فأبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتله أحد كما أبى أن يقتل أبي ابن سلول، وقال معاذ الله أن يتحدث الناس وأن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم، لأن الناس لا يعرفون، يرونه يمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام، يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام، يذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم لا تذهب إليه فإنه يقتل أصحابه. لذا فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى عواقب الأمور وإلى مآلات الناس، وينظر ويراقب، ولا يكتفي على أن ينظر إلى اللحظة التي فيها صلى الله عليه وسلم، بل نحن تعلمنا من الشرع أن ننظر إلى عواقب الأمور قبل أن نقدم على أي خطوة، على أي كلمة، أن ننظر إلى عواقب الأمور وما ستؤدي إليه هذه الخطوة، ما ستؤدي إليه هذه الكلمة. وهذا المنافق شبيه بما جاء أيضا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين، أنه في حنين، في واقعة أخرى في هذا الحديث، في واقعة أخرى ليست في حنين، عندما قسم النبي عليه الصلاة والسلام ذهبية بين يعني بعض الأشراف يتألفهم، وجاء هذا الرجل الذي وصفه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا الرجل هو ذو الخويصرة التميمي، اسمه كده ذو الخويصرة التميمي. هذا الرجل وصفه أبو سعيد الخدري فقال: ناتئ كس اللحية، ناتئ الجبهة، غائر العينين، مشرف الوجنتين، محلوق الرأس. محلوق الرأس، يبقى وصفه أبو سعيد الخدري بحاله، هذه لا تأخذ منها حكما، لا تأخذ منها حكما. يعني مثلا واحد يطلع يقول له شوف كس اللحية ده، لأن ذو الخويصرة ده سنرى أنه أصل الخوارج، أصل الخوارج أول بدعة حدثت في الإسلام، أصل الخوارج هو ذو الخويصرة ده، فلا يقول أحد أهو شوف كس اللحية، شوف بقى جاي من وراء، لا، النبي عليه الصلاة والسلام في وصفه كان كس اللحية، كان كس اللحية، كس اللحية يعني لحيته كبيرة عليه الصلاة والسلام، حتى كان الصحابة يرون لحية النبي عليه الصلاة والسلام وهم خلفه وهو يقرأ في الصلوات السرية، يرون اضطراب لحيته، يعني لحيته كده بتتحرك، شايفينها من وراء، شايفينها من وراء، فلا تقول اهو شوف كس اللحية ده بتاع الخوارج، لا، هذه لا حكم له، لا حكم، انما لا وصف، هو يصف رجلا، يصف رجل اوصافه هكذا، يعني غائر العينين يتخذ منها حكم ايه؟ هو ده له يد في ان عينيه هكذا، ناتئ الجبهة، جبهته طالعه البر، هو له يد في ذلك، مشرف الوجنتين، خدوده كده تخينه كده وكبير، له يد في ذلك، محلوق الرأس لم يكن هذا من عادات العرب، كان غريبا على العرب، لان العرب ما كانوا يحلقون الا في النادر، الا في النادر. فهذا وصفه، هذا وصفه. نعم، نحن نعلم ان الوجوه لها قراءة، لها قراءة، وتكلم يعني علماء الـ يعني الـ اظن الـ يعني الـ علم، لا ليس علم النفس، لكن الذين تكلموا في الجريمه وتكلموا في الشكل المرتبط بتنفيذ الجريمه، الوجوه لها قراءه ولها دلالات، لها دلالات. فمثلا النبي عليه الصلاه والسلام لما كان ياتي اليه الاعرابي فينظر اليه ويقول أشهد أن هذا الوجه لا يكذب، لأنه مشرق القمر صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه لا نأخذ هذا يصف حال هذا الرجل، حاله كده، حاله هكذا، فلا نأخذ حكما من هذا الوصف، لا نأخذ حكما منه. الشاهد أن هذا الرجل هو ذو الخيصرة هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. سبحان الله نفس الكلام، اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام والحديث كما قلت في الصحيحين وله روايات في غير الصحيحين قال خبت وخسرت إن لم أعدل، يعني أنت خبت أنت وخسرت أنت إن لم أعدل. فيعني يأمنني من في السماء ولا يأمنني من في الأرض. فأيضا استأذن الصحابة بعض الصحابة في قتل هذا الرجل، إن هذا المعترض على النبي عليه الصلاة والسلام في عدله هذا لا شك أنه يؤدي إلى الكفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام تركه وقال صلى الله عليه وسلم محذرا منه ومن بدعته، فقال يخرج من ضئضئ هذا الرجل، يعني من أصلي ومن صلبي، أقوام خد بالك بقى تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهذا انظر إلى وصف النبي عليه الصلاة والسلام، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، ده بيكلم مين؟ مش بيكلم نحن، لكن ده بيكلم الصحابة الكبار، يكلم أبا بكر، يكلم عمر، يكلم عثمان، يكلم عليا، يكلم غيرهم من الصحابة. فما يقول بقى للصحابة الكبار دول انتوا صلاتكم بالنسبة لصلاتهم ولا حاجة، وصيامكم بالنسبة لصيامهم ولا حاجة، طب دول بعبادتهم ازاي؟ يبقى دول على درجة من العبادة مرتفعة جدا. لا تغتر بكثرة العبادة ان لم يكن معها العلم، لا تغتر. فكم من عباد ضلوا واضلوا. فلذا كان المشتهر عند السلف وعند المحدثين وعند العلماء انه لابد من العلم، لابد من العلم، باب العلم قبل القول والعمل. هذا بوى به الإمام البخاري عليه رحمة الله، والخطيب البغدادي وغيره تكلموا، ابن عبد البر تكلموا في هذه المسائل. وكان علي رضي الله عنه إذا جاء أحد يقول اطلب العلم أولا وتعلم، ثم بعد ذلك مع طلب العلم يعني يكون في مزاوجة بين العمل وبين طلب العلم. إذا وجدنا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حافظ سورة البقرة في 8 سنوات، شوف بقى يعني ذاكرة عبد الله بن عمر كده أقل من ذاكرة الصبيان الكتاتيب الآن؟ لا والله، إنما عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يعكف على السورة علما وعملا، حولها يتعلم ثم يحول العلم إلى عمل. والقرآن نزل من أجل هذا، نزل من أجل هذا. وكانوا كما نقل عن الصحابة لا ينتقلون من 10 آيات إلى 10 آيات أخريات إلا أن يتعلموا علم ما في 10 آيات ثم يعملون بما في 10 آيات. يبقى القرآن لم ينزل من أجل فقط أن نتلوه فقط، لا، إنما القرآن كتاب عمل وكتاب حياة ومنهج حياة ومنهج حياة. فهذا يبقى تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني مجرد كده صوته حلو وبيقرأ قرآن لكن لا يعمل به، لا يعمل به على الإطلاق. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أي يمرق السهم من الرمية؟ دي الرمية اللي هو الصيد، يعني أنت لما تمسك سهم كده وتصطاد به فيصيب الصيد فيقع الصيد، لكن لا، ده السهم ده دخل في الصيد كده وخرج من ناحية تانية، ما أثر ولا حتى عليه علامة، فلم يفعل شيئا في الصيد. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني يقتلهم استئصالا لهم كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى هؤلاء من المنافقين، وهذا كان أصل الخوارج ذو الخيصرة التميمية ده. وبعد ذلك حارب عليا رضي الله عنه، حارب وحارب الصحابة، هو وأتباعه وبنوه حاربوا علي رضي الله عنه، حاربوا الصحابة وكفروا علي رضي الله عنه، كفروا الصحابة. خوارج فائدة كده، اختلف أهل العلم في تكفيرهم. خوارج لهم كده مع يعني أمور يشتهرون به، من أشهر ما يشتهر به الخوارج التكفير بالكبيرة. عندهم مرتكب الكبيرة كافر، مرتكب الكبيرة كافر، وطعنوا في بعض الصحابة وكفروا بعض الصحابة وأنكروا رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وأنكروا الرجمة في الزاني لأنه ليس في القرآن، أنكروا أمورا كثيرة. وأيضا من سماهم أنهم يخرجون على الحاكم العادل، يخرجون على الحاكم، على الحاكم العادل. اختلف أهل العلم في تكفيرهم. يعني وجدنا الإمام الشافعي وجمهور الشافعية كما نقل الإمام النووي وغيره على أنه لم يكفرهم، فرقة ضالة مبتدعة لم يكفرهم، وكذلك الإمام أحمد نقل عنه أنه لم يكفرهم، وشيخ الإسلام ابن تيمية فرق بين النوع والمعين. يعني إيه؟ قال من أتى بفعل من الأفعال الكفرية لا شك أنه جاء بمكفر، يعني نقول جاء بفعل كفري، لكن نقول بقى هو بعينه كافر؟ لا، إنما لابد من وجود بقى يتحقق شروط وانتفاء، ثبوت شروط وانتفاء موانع، وهذه لا تكون إلا لأهل العلم. يعني ليس كل ما جاء في الأحاديث أن من فعل كذا فقد كفر، يوم أنت تمسك سين أو صاد من الناس وتقول ده كافر عشان عمل كده، وده كافر عشان عملت كده، لا، هذا فهم ليس بصحيح. إنما نقول نعم هو جاء بعمل كفري أو بفعل كفري، لكن حتى تكفره لابد من أن تتحقق فيه شروط وتنتفى عنه موانع، وهذا يقوم به أهل العلم وليس لأحد الناس. يبقى هذا أيضا من الأحداث التي حدثت في حنين. من الأحداث أيضا قدوم وفد هوازن اللي هو أهل الطائفة، هوازن والثقيف، إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد الحصار الذي استمر 40 يوما كما رأينا. قدوم أهل هوازن إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فجاء أهل هوازن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي أعطاهم مهلة فتعدوا هذه المهلة، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستشفعون بأصلهم أنهم يعني النبي عليه الصلاة والسلام ربع من حليمة السعدية وهي منهم، أمه من الرضاعة، فيستشفعون بأصلهم إن أصل واحد، ويطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد عليهم أموالهم ونساءهم وأبناءهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وكان قد أعطاهم مهلة تخطوا هذه المهلة، فقال لا، تخيروا بين النساء والأبناء وبين المال، تخيروا بين النساء والأبناء وبين المال. فقالوا وقد خيرتنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنختار النساء والأبناء، نختار النساء والأبناء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم يعني ما قال بعد أن أصلي الظهر، فسأقول قولوا بعد الصلاة نستشفع برسول الله عليه الصلاة والسلام على المؤمنين، ونستشفع بالمؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالفعل قالوا ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من كان عنده شيء من نسائهم وأبنائهم فليرده عليهم. فقال المهاجرون نعم يا رسول الله، وقال الأنصار نعم يا رسول الله، ردوا، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام على الرأس والعين. لكن الأعراب رفضوا، فعيينة ابن حصن قال أما أنا وقومي فلا، والأقرع ابن حابس أما أنا وقومي فلا، وعباس ابن مرداس أما أنا وقومي فلا، فأبى هؤلاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام وعد هؤلاء أن يردوا النساء والأبناء، وأن يعطيهم من الفيء القادم 6 أضعاف ما تركوه في هذا الفيء من المال، يعني من المال يعوضهم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده وفد، وفد هوازن، وقد قبل النبي عليه الصلاة والسلام شفاعة وفد هوازن ورجعوا بنسائهم وأبنائهم وأسلم في الحقيقة الكثير منهم بعد ذلك. مما يشار إليه في هذا أنه اشتهر أن حليمة اللي هي أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام، أم النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، قد جاءت مع هذا الوفد، وأن الشيماء أخت النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة قد جاءت مع هذا الوفد. حقيقة هذه القصص مشتهرة، لكن ليس لها إسناد صحيح يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى من شهد هذه الوقائع. فقال بالنسبة لحليمة السعدية، فقال ابن كثير أن ذلك لم يثبت، أن ذلك لم يثبت، وأيضا وأنه بسط لها رداءه وأجلسها بجواره، فقالوا لم يثبت. وابن كثير قال هي عموما عمرت كثيرا، لأن أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام وهي في حوالي 30 من عمرها، والقصة حنين دي كانت بعد حوالي 60 سنة، يبقى كان عندها 90 سنة ولا 95 سنة. فقال إن القصة ليس لها سند متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الشيماء، القصة التي وردت وزوجها بجاد، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتله لأنه أحدث حدثا وأمر بعدم تركه، وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وخيرها النبي، بسط لها رداءه وخيرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تكون تظل معه معززة مكرمة أو أنها تذهب مع قومها، فقالت بل أذهب مع قومي يا رسول الله. وقال ما علامة أنك أختي من الرضاعة؟ قالت هذه العضة التي أنت عضضتها لي عندما كنا طفلين صغيرين، عرفته بعلام. هذه القصة أيضا مشهورة، مشهورة جدا، الشيماء مشهورة جدا، لكن أيضا قال الحافظ العراقي ليس لها سند متصل، وقال ابن كثير كذلك، قال لم نقف لها على سند متصل. يعني وذكر ليس معنى شهرة الحديث أو شهرة الأثر هو أنه يكون صحيحا، ليس، إنما الشهرة شيء والصحة شيء آخر. الصحة لابد فيها من شروط الحديث الصحيح، إنما قد يكون الحديث مشتهرا وليس بصحيح، فلا تقل طب إزاي، طيب هو ده احنا شفنا ده في الأفلام وشفنا ده في المسلسلات وكده. طبعا احنا نتكلم عن علم، نتكلم عن علم، فنتكلم حسب القواعد العلمية وحسب الضوابط العلمية، مش بنتكلم عن ما يعني يراه الناس في المسلسلات وفي الأفلام، لكن نحن نتكلم حسب الضوابط وحسب القواعد العلمية. يبقى هذا وفد هوازن الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحداث أيضا حقيقة الرقيقة والجميلة التي حدثت في حنين، ورواها جمع من الصحابة، وهي في الصحيحين في البخاري ومسلم وفي مسند أحمد وفي غير هذا، روايات كثيرة رواها جمع من الصحابة، أبو هريرة رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، أنس رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة، رووا هذه الوقائع التي حدثت، وأنا أضم يعني الروايات إلى بعضها البعض. بالطبع لا أقص كل الحديث بما فيه، ولكن نقف عند مواضع يعني العبر، وإن كانت العبر كثيرة جدا. حديث ذا لوحده عايز حلقة، عايز حلقة كاملة، حديث الذي سأقصه الآن ده عايز حلقة بمفرده كاملة. فانظر إلى ما حدث. أنصار، نحن قد علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد وزع الغنائم على أشراف قريش كأبي سفيان وصفوان ابن أمية وعلى بعض الأعراب، يتألف قلوبهم. وإحنا تكلمنا في الحلقة السابقة على سهم المؤلفة ده، تكلمنا عنه، يتألف قلوبهم. فبعض الأنصار رأى النبي عليه الصلاة والسلام يعطي هذا 100 ناقة وهذا 100 ناقة وهذا 100 فمئة فمئة، كما أعطى لصفوان 300 ناقة، وما أعطاهم شيئا، وما أعطاهم شيئا. فبعضهم تكلم في هذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجد قومه يعني أهل مكة بقى وأعطاهم وتكلموا وقالوا يعني حزنوا كده في أنفسهم وقالوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعطي النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء اللي هو من أهل مكة وسيوفنا تقطر من دمائهم شهم دول بنحارب مع النبي عليه الصلاة والسلام وقتلنا منهم من قتلنا يعطيهم النبي عليه الصلاة والسلام وسيوفنا تقطر من دمائهم ولا يعطينا شيئا فتكلموا فنقل هذا الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام في رواية أن من ذهب إليه ونقل إليه الكلام وسعد ابن عبادة سيد الأنصار رضي الله عنه فنقل إليه الكلام وقال يا رسول الله إن الأنصار يقولون وجدوا في أنفسهم ويقولون أنك نقل له الكلام أنك ما أعطيتهم شيئا من هذه الغنائم من هذا الفيء وأعطيت قريشا وأعطيت الأعراب وما أعطيت أنصاريا واحدا شيئا من هذا يا رسول الله فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد بن عبادة وأنت يا سعد ماذا تقول قال أنا رجل من قومي مش بقى إما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول له لا أنا في حتة وهم في حتة لا ويعدل نفسه لا نبدا أيضا قال أنا رجل من قومي يعني يهمني ما يهم قومي يحزنني ما يحزن قومي فالنبي عليه الصلاة والسلام حدد موعدا وقال ائتني بالأنصار ولا تأتي بأحد إلا بالأنصار وبالفعل جمع سعد بن عبادة الأنصار في مكان للنبي عليه الصلاة والسلام ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأنهم قد اجتمعوا فدخل عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى ثم قال مقالة بلغتني عنكم فتكلم بعض الأنصار قالوا هم الفقهاء بقى قالوا أما عن شيوخنا فلا أما عن حدساء الأسنان منا فنعم يعني هم برأوا إن الكلام ده كلام شباب حدساء الأسنان يعني لسه شباب صغير فقالوا هذا الكلام من شيوخنا الصحابة الكبار لا لكن من حدساء الأسنان نعم فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ يذكرهم فقال بفضل الله سبحانه وتعالى فقال لهم ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي وده بالفعل كانوا ضلالا فهداهم الله سبحانه وتعالى بالنبي عليه الصلاة والسلام كانوا عالة فقراء فأغناهم الله سبحانه وتعالى بالنبي عليه الصلاة والسلام كانوا متفرقين يقاتل بعضهم بعضا على أتفه الأمور على دنيا زائلة بل على ناقة يقاتل بعضهم بعضا فجمعكم الله بي فقالوا لله ولرسوله المنة والفضل فقال أجيبوا فقالوا لله ولرسوله المنة والفضل شوف الأدب والحياء الأنصار ما تكلموا وإنما قالوا هذا لله ولرسوله المنة والفضل فقالوا أجيبوا قال النبي عليه الصلاة والسلام أجيبوا فسكتوا فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما لو شئتم لأجبتم وقلتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام لصدقتم وصدقتم يعني كان كلامكم ده أنتم هتكونوا صادقين فيه وتصدقون فيه فقال لهم يعني موجهان الكلام يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام ألم تكن مكذبا فصدقناك يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول على نفسه يلقنهم الكلام ألم تكن مكذبا فصدقناك ألم تكن مخزيا فنصرناك ألم تكن مطاردا فآويناك ألم تكن عالة فآسيناك وآسيناك النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال لهم هذا الكلام ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم قال الأنصار شعار والناس دسار ده مثل بيضرب عند العرب الشعار اللي هو ايه اللي هو الملابس التي تلبس ملاصقة لجسم الإنسان ده اسمه شعار والدسار اللي هو فوق فمثل يضرب عند العرب يقال عن خواص الرجل عن بطانة الرجل فالأنصار شعار والناس دصار. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام مما قال: لو سلك الناس واديا وشعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. الشعب الطريق بين الجبلين. لو أن الناس سلكوا واديا واسعا أو شعبا فلتركت كل هؤلاء، معنى الكلام يعني، وسلكت شعب الأنصار. ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، إنما عدتم به خير مما عادوا به. هم عادوا بالدنيا، ألا يكفيكم أنهم أخذوا كذا وكذا، دنيا زائلة، وأنتم عدتم برسول الله صلى الله عليه وسلم معكم. شوف الكلام، يعني الكلام انت لم تتأمل فيه كده وتقرأه بإحساس، شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني غاية في العاطفة وغاية في الرقة صلى الله عليه وسلم. كيف حتى أن الأنصار بكوا لما سمعوا هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام. دنيا إيه بقى؟ دنيا إيه؟ ده هؤلاء أخذوا الدنيا يغدوها بإبل بقر؟ لا، إنما هؤلاء أخذوا ما أخذوا، وأنتم عدتم برسول الله عليه الصلاة والسلام، ألا يكفيكم هذا؟ أنا أعطيت هؤلاء لأتلفهم على الإسلام، ووكلتكم أنتم إلى إسلامكم وإلى قوة إيمانكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ يقول لهم هذا الكلام، حتى بكى الأنصار، حتى بكى الأنصار من رقة هذا الكلام الرقراق الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار. وانظر وتأمل لأدب الأنصار، ما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة واحدة. نعم إن بعض الشباب قالوا هذا، لكن هؤلاء الشباب عندما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يذكرهم بالآخرة ويذكرهم بفضلهم، ثم يأمرهم أن يصبروا، أن يصبروا حتى يلقوه على الحوض، وقال ستجدون بعد أثرا، يعني الناس حيفضلون عليكم غيركم مع عن غير حق عن وعن غير صواب، فاصبروا على ذلك حتى تلقوني على الحوض. ثم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بحب الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. بالله عليك أنت لو بتسمع الكلام ده، إيه إبل إيه ونوق وبقر إيه وخرفان إيه؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام، شوف يا أخي يكلمك، يكلمك هذا الكلام الذي يعني الحقيقة يعني القلب ينفطر له، ينفطر له، ومهما كان عنده تصورات أو تخيلات أو جاء وكل بني آدم خطأ، يأتي الشيطان يوسوس، أشوف أو إدى للناس دي وانتوا ما ادكوش حاجة، يأتي الشيطان والنفس تحدث الإنسان. لكن عندما يأتي الوازع ويأتي الكلام المناسب في الوقت المناسب، فإنه يعود هؤلاء إلى ما كانوا عليه من سابق، يعني ما كانوا عليه قبل ذلك، ما كانوا عليه قبل ذلك. والأنصار كما نعلم جميعا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، زكاهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه الصحيحة. أيضا من الأحداث أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر من الجعرانة. جعرانة ده اسم مكان، اسم مكان اعتمر منه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن وزع الغنائم وانتهت غزوة حنين بما فيها. طيب أنا كنت بس عايز أشير للقيم الأخلاقية فيما أسرد، يعني أنا قبل كده وضحنا كثيرا إحنا بنقصد إيه بالقيم الأخلاقية. يعني أنت لو إحنا وقفنا بس عند الحديث ده سنستخرج منه فوائد كثيرة جدا، والحافظ ابن حجر في الفتح استخرج منه فوائد كثيرة جدا، قيم أخلاقية رائعة وجميلة من طاعة الله سبحانه وتعالى، من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، من حياء الأنصار، من أن يجيب النبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء، قيم أخلاقية رفيعة وعالية في هذا الحديث وفيما سبق من أحاديث وفيما سبق أن ذكرناه في غزوة حنين. النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر من الجعرانة، اسم مكان، اسم مكان. نعم ورد أن ابن عمر كما نقل عنه نافع مولاه أن ابن عمر أنكر أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر هذه العمرة من الجعرانة اللي في بعد حنين دي، فأنكر ذلك. لكن إنكار ابن عمر، إنكار عبد الله بن عمر، إنكار عبد الله بن عمر هذا إنكار علمه بذلك، هو لم يرى. لكن من أثبت، ومن أثبت يقدم على من نفى كما هو معلوم في حالة عدم استطاعة الجمع، فنحن نرجح هذا. لكن هو نستطيع أعذرة نستطيع أن نتبين لماذا أنكر عبد الله بن عمر في رواية محرش رضي الله عنه كما سنرى. لكن ثبت من أحاديث جمع من الصحابة وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر من الجعران. اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام أربع عمرات كلهن في ذي القعدة إلا واحدة التي كانت مع حجه صلى الله عليه وسلم، فاعتمر عمرة الحديبية. حتى أقول هو النبي عليه الصلاة والسلام ذهب، نعم احتسبت عمرة لأنه أحصر عليه الصلاة والسلام ورد عن البيت، فدي عمرة كانت في ذي القعدة. وعمرة القضية أو القضاء اللي هي في العام التالي، دي عمرة التانية. وعمرة الجعرانة دي اللي هي التالتة كانت في ذي القعدة. والعمرة الرابعة اللي هي كانت مع حجه صلى الله عليه وسلم. يبقى تواترت الأخبار بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمرات صلى الله عليه وسلم. كيف نوجه إذن إنكار عبد الله بن عمر؟ أنكر، لم يرى ذلك. طب شو بها رواية محرش إليه؟ قال فيها إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليلا بعد تقسيم الغنائم كده، خرج ليلا إلى مكة، والجعرانة دي قريبة جدا من مكة، ما بين الطائف ومكة على الصواب يعني كما صوب يعني بعض أهل العلم، فقريبة جدا من مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج ليلا إلى مكة فاعتمر صلى الله عليه وسلم، وعاد إلى الجعرانة مرة ثانية قبل الصباح، فكأنه بات في الجعرانة لم يخرج منها إلى الاعتمار. إذا يقول المحرش في الحديث يقول وهذا هو الذي أدى إلى أن البعض لم يرى أو يعلم عمرة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الجمع بجمع النصوص من اليسير جدا أن نقف على توجيه المسألة ونرى الوجه فيه. واعتمر النبي عليه الصلاة والسلام. أشير أيضا إلى شيء أختم به، وأيضا مشهور جدا لكن أنا أتكلم أيضا من الناحية العلمية، وهي مسألة قصيدة كعب بن زهير. كعب بن زهير الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد أحل دمه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن إسلامه وقال قصيدة في أولها بانت سعاد. وعلى فكرة بعض الأدباء قال إنه في بانت سعاد دي فيجي 60 قصيدة اسمهم بانت سعاد، بل قال بعضهم 700 قصيدة أولا وكذا. بانت يعني فارقت وبعدت من البون، يعني بانت سعاد. فكعادة العرب كانوا يبدأون هكذا بالبكاء على الأحبة وعلى الأطلال في أول الشعر، ثم يتكلمون بعد ذلك عما شعراء العرب يعني. فهذه القصيدة وأن النبي عليه الصلاة والسلام خلع بردته وأعطاه هذه البردة، هذه القصة لم تصح. هتقول إزاي ده البردة ونهج البردة؟ نحن نتكلم عن يعني قواعد علمية، وهذا الكلام ليس من عندي يعني، إنما هو كلام أهل العلم، كلام أهل العلم. يقول ابن كثير عليه رحمة الله، يقول في البداية أن يعلم أتذكر، يقول هذه القصة على شهرتها وموجودة، لكن لم أقف على سند أرتضيه لها، يعني ما وجدش سندا صحيحا له، لم أقف على سند أرتضيه لها رغم شهرتها، فالله أعلم. وأعود أكرر، من الممكن للقصة ألا تصح من ناحية السند، لكن قد كنت تأتي بها الأخبار هكذا، تأتي بها الأخبار هكذا، لكن هي من ناحية السند. أتكلم من ناحية السند، السند لم يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مما اشتهر، بعض ما اشتهر في غزوة حنين، ونحن اعتدنا أننا في الغزوات التي نتكلم فيها نشير إلى بعض ما اشتهر ولم يصح من ناحية الإسناد. وأذكر، وهل أهل السير ليعلمون الإسناد؟ يعني أنت لا عارف الإسناد وأهل السير دول مش عارفين؟ لا، طريقة أهل السير والمغازي تختلف عن طريقة المحدثين. فأهل السير والمغازي يريد نسيجا، يعني أحداث كده متسلسلة، فلو أنه لم يذكر هذه القصة أو هذه الرواية رغم عدم صحتها فتجد خللا في السرد، لكن المحدثين ينظرون ويحكمون بالصحة وبالضعف. فليس معنى أن الأثر موجود في كتب السير والمغازي والحكم عليه بالصحة وتقولوا ما دول مش عارفين، لا، لابد أن تعرف طريقة أهل السير والمغازي وطريقة المحدثين وطريقة المحدثين. نكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من الكلام عن القيم الأخلاقية في غزوة حنين. بقي لنا إن شاء الله الكلام عن غزوة تبوك بإذن الله رب العالمين، وعن القيم الأخلاقية في غزوة تبوك بإذن الله رب العالمين إن شاء الله لنا وقدر في الأسبوع القادم بإذن الله. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا واقفا عند افتراق الأمكنة تنوي المسيرة والخطى مقيدة، شرق وغرب واتجاه للردى، دع عنك هذا قبل فوت الأزمنة، والجأ لرب قد علا وقدرا بالدين والأخلاق تحيا الأفئدة.